إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لله في خلقه في كونه وما خلق من الإنس والجن سننه، وهذه السنن قسمان: سنن كونية وسنن شرعية. وآيات الله وسننه الكونية قسمان: سنن أرضية وسنن سماوية. والسنن التي وضعها الله تعالى لخلقه فيما ذكر في كتابه لا تتغير ولا تتبدل، وليس بين الله وأحد من خلقه نسب. والعجب، كل العجب، أن يحيد الناس عن فهم سنة الله تعالى في كونه وشرعه معا في الأمور الصعبة وإبان الفتن وعندما تزهق الأرواح وتسيل الدماء ويقع الاقتتال بتنميقات وتزويقات الإعلام الفاجر الكافر الظالم. فالإعلام كما هو معلوم عن جميع عقلاء الدنيا من ورائه يهود، وما أدركنا وما نعيش من أحداث العقلاء يعرفونها بنتائجها وثمارها، والعلماء يعرفونها بردها إلى سنن الله المنصوصة في الوحي المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل ذكرنا في كتابه، ولا ذكر لنا ونحن بعيدون عن كتابه. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال الله عز وجل عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن ذكر لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر لأمتك ولقومك، وسوف تسألون عنه، هل تحكمونه؟ نحن للأسف نأخذ ما نشاء بهوى من نصوص الشرع فنسقطه على الأحداث بما يدغدغ العواطف وبما يحقق الأماني والأحلام، ولا ننزع من كتاب ربنا ما يناسب الحدث الذي يقع، فننزع بحق ونضعه في مكانه بعدل. ولا بد حتى يقع الخير من العدل والحق، الخير يساوي عدل زائد حق، فالحق فقط دون عدل ليس خيرا. لو قال لك قائل: ما هو الدليل على أن من نام انتقض وضوءه؟ فقلت: قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلت حقا، ولكنك لم تصنع عدلا فلم يقع الخير. الأمة اليوم يأخذون من الكتاب والسنة بتحريش من الإعلام ومن النفوس القلقة، فيجعلون القرآن كالمستودع، يأخذون منه ما يلزمهم ويريدون أن يحققوا أشياء تخالف سنة الله تعالى في خلقه. أريد أن أذكر كليات مهمات ومسائل غير مستنبطات، وإنما هي من المسائل المنصوصات المذكورات في كتاب ربنا جل في علاه، وعسى إن عادت الكرة فيما سمي ظلما وزورا الربيع العربي، عسى أن نكون على بينة من أمرنا وأن نحسن الاستفادة مما يجري. كان الإمام أبو شام المقدسي شيخ النووي وتلميذ ابن الصلاح رحمه الله الجميع كان يقول: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد إماما أو عالما يدرس الناس أحكام النية. وكان ذلك في عصر الخير. أنا أستعير منه فأقول: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد عالما أو طالب علم نبيها يدرس الناس الفتن ويركز شديدا على سنن الله عز وجل في وقت نزرع حنظلا وننتظر عنبا. نحن نهدم دين الله ولا ننصره، ونبتعد عن نصرة دين الله وننتظر أن ينصرنا الله. أمر عجيب غريب. قالوا لي: نجح مرسي وستقوم دولة الإسلام. قلت: لن يبقى. قالوا لي: فتح باب الجهاد في الشام. قلت: ليس هذا باب الجهاد. وأنا لا أزعم الغيب، لكني أنا أفهم سنة الله في كتابه، وأعلم مما ذكر ربي جل في علاه كيف الأمم تقوم وتنهض وكيف تموت. والقرآن جاء أصالة لتصحيح مفاهيمنا حول أنفسنا وعلاقاتنا مع غيرنا وعلاقاتنا مع ربنا. والقرآن أوامر وأخبار، والأخبار قسمان: أخبار عن الله وأخبار عن الأمم والشعوب. الأخبار عن الله الأمر والنهي، والأخبار عن الله الأسماء والصفات، والأخبار عن الأمم والشعوب القصص. وقصها الله علينا ليعلمنا لنفهم قواعد مضطردة، نفهم قواعد مضطردة لله، قواعد مضطردة لا تحابي أحدا أبدا. الله ذكر لنا في كتابه سنة من سنن التغيير. الأخطاء التي وقع فيها المتحمسون، وكنا في العادة في حياة مشايخنا الكبار كنا في العادة نجد الحزبيين والحركيين هم الذين يخطئون هذه الأخطاء. وكان مشايخنا صمام أمان، وكلمة الواحد منهم قال إن كان كانت كلمة، إن قال كلمة فخلاص بإذن الله تعالى تعصم الأفهام. قد تستعصي بعض الكلمات. وأنا أقول عن نفسي، لما كنا نسمع من شيخنا الألباني رحمه الله تقريرات عجيبة في أحداث الجزائر خاصة، كانت تستعصي على أفهامي، ولكن كشفت السحابة وظهر الحق وتبين الصواب، وتبين أن العالم الرباني يتكلم وفق سنن. وكما قال بعض السلف قديما: من أكل حلالا وزين ظاهره بالسنة وجمل باطنه بالتقوى فإن فراسته لا تخطئ. لا أقول إني أريد أن أركز على مفاهيم حتى يغير الحركيون مواقفهم إن استجدت الأحداث من جديد، فأنا أعلم علم اليقين لو أن مناخ الأحداث بقي بجميع معطياته والحماسات التي فيه لما غيروا ولما بدلوا. لكن الخوف على إخواننا، أعني إخواننا السلفيين، أن ينتبهوا وأن يبنوا مفاهيمهم على كتاب الله عز وجل. أريد على عجلة، والكلام طويل، لكني أريد على عجلة أن أفرق بين ثلاثة أمور وأنطلق من القرآن، وهذه الأمور الثلاثة الباعث على الإصلاح، فهنالك إصلاح وهنالك تغيير، ثم الطريقة للوصول إلى الهدف المنشود والعز المفقود، هنالك جهاد وهنالك ثورة، ثم النتيجة، فهنالك عقوبة وهنالك ابتلاء. وأنا أظن أن من أتقن هذه الأشياء وأحسن فهمها فيكون يحسن استخدام نصوص الشرع فيسقطها في محلها بعدل، يبتعد عن الظلم. ربي يقول جل في علاه، وبعد أن تسمع الآيات أسمع منكم في أي سورة هي، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، والرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته. أي سورة هذه؟ الرعد. والرعد يسبح بحمده، الرعد والبرق، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد والبرق آية سماوية أم آية أرضية؟ آية سماوية. وما قبل إن الله لا يغير ما بقوم، إذن الآية إن الله لا يغير ما بقوم في سورة الرعد، وسورة الرعد مليئة بآيات الله في الكون، وسبقتها آية لله في الملائكة، وهذه آيات لا يمكن أن تتغير وأن تتبدل أبدا. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آية لله غير منسوخة، والمحطات الفضائية متفرقة أو مجتمعة لا تقدر على نسخها، ولكنها للأسف نسخت من قلوب وعقول بعض السلفيين، بل بعض المشايخ السلفيين للأسف في بعض الأوقات العصيبات، بسبب التهورات وبسبب حماسات الفارغات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. النصر، التغيير لابد أن يكون وفق هذه الآية، إن، وإن هذه تفيد التأكيد مباشرة بعدها الله، لا، إن الله لا، الله الذي لا يعجزه شيء، نفى عنه التغيير، إن الله لا يغير، الله لا يعجزه شيء. وهذه السنن تشمل جميع الأنبياء والمصلحين والصادقين، وتشمل المجرمين. إن الله لا يغير ما بقوم، هذه ما تفيد في العربية التقليل، فقول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يغير ما، حتى التغليد، حتى التغيير القليل الله لا يغير. انتبه معي كيف جاء نظم الآية، ابتدأ نظم الآية بالنفي، وفاعل الفعل المنفي من هو؟ الله، إن الله لا يغير ما حتى التغيير القليل بقوم، قوم نكرة، ونكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا عند علماء الأصول؟ العموم. يعني لو أردنا أن نسمي إن الله لا يغير ما بأهل ليبيا، بأهل تونس، بأهل مصر، بأهل اليمن، بأهل مصر، أهل سوريا، ما شامل، تشمل جميع الأقوام، إن الله لا يغير ما تشمل جميع الأقوام، تحت كل سماء وفوق كل أرض. فالله عز وجل هذه سنة عامة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم مرة ذكر الله التغيير؟ ذكرها مرتين. من فعل التغيير؟ الأول الفاعل هو الله، والثاني الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله عز وجل رتب تغييره على تغيير الناس، فإذا الناس ما غيروا ما بأنفسهم فإن الله لن يمنحهم ولن يغير حالهم. والتغيير يكون من الحسن للأحسن، ومن السيء للحسن، ويكون من الحسن للسيء، ويكون من الأحسن للحسن. تغيير بخلاف الإصلاح، فالإصلاح لا يكون إلا من الحسن للأحسن، ولا يكون إلا من السيء للحسن، هذا الإصلاح. أما التغيير قد يكون من الحسن للسيء، ودليل ذلك وإذا أراد الله بقوم من سوءا فلا مرد له، فيشمل الأمرين. والأصرح من هذا قول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم فيسلبها حتى الناس يغيروا. هذا التغيير المذكور في هذه الآية تغيير من الحسن للسيء. نحن ماذا نريد؟ نريد التغيير أم نريد الإصلاح؟ نحن نردد مع ما ذكره ربنا عليه السلام عن بعض الأنبياء عن هود: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لا نريد أي تغيير. التغيير المحمود في الشرع التغيير المقرون بالمنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره. أما مطلق التغيير لسنا معه ولا نحبه، ونراه في كثير من الأحايين نراه شرا وجريمة، ونراه في بعض الأحايين نرى من ورائه الشياطين. هل الشيطان يغير؟ نعم. الله قال، الله ذكر لنا أن بعض التغيير من الشيطان. قال الله عز وجل: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. من؟ شياطين يأمرون الناس. فالتغيير قد يكون من الأبالسة، ومن شياطين الإنس، ومن شياطين الجن، ومن المجرمين، ومن اليهود يتسللون إلى ثغرات موجودة في المجتمعات فيشعلون بينها الفتن، ويوسعون الفروقات، ويدندنون على مسائل الشرع ينكرها، ويقولون نريد تغيير. تغيير غالبا يكون غير مهدف، والإصلاح يكون مهدفا. المصلح له هدف، ولا يلزم من المغير أن يكون له هدف. التغيير غالبا ما يكون بقسوة وشدة، والإصلاح غالبا ما يكون بلين ورفق. التغيير غالبا ما يكون استبدال شيء بشيء، بينما الإصلاح لا يكون إلا بترميم الخطأ، نبذ الخطأ وإبقاء واستصلاح الجيد. فغالبا التغيير فيه استحصاد، والإصلاح فيه استصلاح. الآن نحن ماذا نريد؟ إصلاح أم تغيير؟ قولوا يا إخوة، إصلاح. هل كل من ينادي بالتغيير كلامه مقبولا؟ كل من يقول نريد التغيير ويمشي على الشارع ويرقص في الشارع ويعمل الاعتصامات أو مظاهرات أو ما شابه، هذا فعله مقبول؟ لا يلزم. العجب، تعرف بعض الخلق من الجيران والأقارب إلى آخره، لعل تجده في المظاهرات، تجده في البيت مضروب مذلول، زوجته تدله، ولده يدله، لا يجلس له كلمة، ويصبح إنسان له اشتيان، له رأي في قضايا الأمة الكبيرة. هذا شيء عجيب، هذا الزمن عجيب غريب. هذا الزمن من أعاجيب الأزمان. نحن نريد الإصلاح الذي ينادي به العلماء، ونحن نقول وقد علمنا مشايخنا هذه القاعدة، ومن غفل عنها زل. نحن نقول على ما علمنا مشايخنا حفظ الله الباقي ورحم الله الميت منهم، المسائل الكبار للعلماء الكبار، والمسائل الكبار ليست للصغار. مسائل الكبار لمن؟ للعلماء الكبار. فإذا أردت أن تكون مصيبا في موقفك في المسائل الكبار، فالواجب عليك أن تعرف موقف الكبار أهل العلم أهل الديانة، وألا تتعدى موقفهم، وألا تعمل بين أيديهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا لم نبدأ نحن بالتغيير فإننا بيقين محرومون منه. الناس لهم في التغيير وسائل وطرق، فأناس يريدون التغيير وفق الجهاد الشرعي بمفهومه الواسع، ومعنى الجهاد بذل الجهد بذل الوسع والطاقة لنصرة دين الله عز وجل. والجهاد ميادين، ويبدأ الميدان الأول بجهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم الجهاد بالحجة والبيان والعلم. ولذا قال الله عز وجل في آخر الفرقان لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمراد جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. ثم يكون الجهاد جهاد بالقرآن والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ميدان جهاد الفسقة من هذه الأمة. ثم هنالك جهاد ميدانه الكفرة وهو القتال. والميدان الأخير للجهاد هو ميدان كشف وفضائح المنافقين في هذه الأمة. هذا أيضا ميدان آخر من ميادين الجهاد. إذا ميادين الجهاد خمسة: النفس والشيطان والفسقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكفار بالقتال، والمنافقين بالبيان. هذه ميادين الجهاد الخمسة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالواجب أن نصل إلى ما يحب الله ويرضى بالجهاد. ومن خلال هذا الطريق الشرعي الصحيح الله عز وجل يمن علينا بالنصر. والنصر كثير من الخلق لا يفهمون معناه. الله يقول جل في علاه: ألا إن نصر الله قريب وحاق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله لا يجب عليه شيء، والله لا يوجب أحد في حقه شيء، ولكن الله عز وجل أوجب على نفسه أن ينصر المؤمنين. النصر مفهوم شرعي ممسوخ في أذهان كثير من الناس، والناس يتعجلون فيحرمون. وإذا كان الصحابة أن يتعجلوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرد، قالوا: لكنكم تستعجلون، فماذا يقال عنا؟ الله يقول: ألا إن نصر الله قريب. تصدق أن نصر الله قريب؟ هل أنت معتقد أن نصر الله قريب؟ طب لماذا لم نحصل النصر؟ من البعيد عن النصر؟ نحن بعيدون عن النصر. المسلمون منصورون، والله إن الإسلام بمبادئه انتصر ويستحيل أن يهزم منذ سقوط الأندلس إلى فلسطين، وقبل ذلك أحد. في أحد من الذي انتصر؟ الإسلام. ومن الذي انهزم؟ المسلمون. هزم المسلمون وانتصر الإسلام. من الذي انتصر في مصر هذه الأيام؟ الإسلام. وانهزم المسلمون الذين لم يعرفوا سنة الله في النصر. وقل هكذا في كل بلدة وفي كل زمان في كل مكان: نصر الله قريب، الله لا يغلب، لكن لأن لله سنن، لأن لله سننا فالله لا يغلب. لكن نحن هل نفهم معنى النصر؟ طيب وسع قلبك وعقلك لما ذكره الله تعالى عن النصر حتى تفهم ما معنى النصر. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول للناس ذاكرا نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قلبك وعقلك يتسع إلى أن محمدا وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه في الغار والكفار حواليهم، والله نصر محمدا وأبا بكر وهما في الغار، قلبك يتسع لهذا؟ إذا ما اتسع لهذا أنت لا تفهم معنى النصر. الله يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصره الله؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، نصره الله في الغار. ما معنى النصر هذا؟ افهم بارك الله فيك سنة من سنن الله أن مقدمات النصر نصر، والنبي في طريقه من مكة إلى المدينة إنما هو في مقدمات النصر. ومن سلك طريق النصر ونصر الله قريب بمشي النمل يصل، ومن ركب أسرع طائرات الدنيا وابتعد عن اتجاه النصر الويل والدمار له وللأمة. ليس من طرق النصر أن نعتصم في ميدان أو أن نعتصم في مكان أو أن نقوم بالمظاهرات ونفوسنا وبيوتنا مليئة بأثار الشيطان، ليس هذا من نصر الله أبدا. نحن ينبغي أن نتذكر أن باعثنا إصلاح لا تغيير، وإن قلنا تغييرا فلا بد أن يكون تغيير منكر، وأن طريقتنا في الإصلاح الجهاد، وأن الواجب علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نعتني بدخائل نفوسنا وأن نربيها كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 13 سنة في مكة يربيهم على التوحيد الصحيح. طرق كثيرة للوصول للحكم، لكن للوصول لنصر الله طريق واحد، سنة واحدة. أما الوصول للحكم يمكن نصر الحكم بأسرع من سنة الله في نصره لعباده، لكن لا يلزم من وصول الحكم الثبات. الله يقول: إن تنصروا الله إيش ينصركم، وإيش بعدين؟ ويثبت أقدامكم. جيراني جابوا لي حلويات، حلوان انتصار المسلم، وأنا لا أتكلم عن فرد، أنا لا أسامح من ينقل على لساني أن يتكلم عن أفراد، أنا لا أتكلم مقارنا بين مرسي ومن قبله ومن بعده، أنا ليس هذا موضوعي، هذا كلام الساسة، هذا ليس كلامي، ليس لي فيه لا ناقة ولا جمل، والأمر لا يعنيني. أنا يعنيني التمثيل على سنة الله عز وجل. أتوني بحلوى، قلت لن يطول الأمر، قال لي ما؟ قال: أن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ظهر نصر، ظهر نصر ليس وفق سنة الله التي علمنا الله إياها في القرآن، فلن يكون تثبيت القدم. فلما انتهت الأمور قالوا: إيش تقول الآن؟ قلت: الأمر سهل، ميدان التحرير الذي جلب، وميدان التحرير الذي ميدان التحرير الذي منح، وميدان التحرير الذي منع. جابوا ميدان التحرير ودى ميدان التحرير. لكن لو أن الله الذي أتى به وفق سنته في نصره لعباده فوالذي نفسي بيده لو أن الأمة كلها أولها وآخرها إنسها وجنها ما استطاعت أن تخذل من أراد الله نصره، وما استطاعت أن تضع من أراد الله أن يرفعه، ولا أن ترفع من أراد الله أن يضعه. نحن بحاجة أن نفهم سنة الله عز وجل في شرعه. ما معنى أن تنصر الله ينصر؟ تنصر الله ينصر؟ ويثبت أقدامك. ننصر ربنا بأن نقيم فرائضه، أولا العينية، ثانيا الكفائية. الفرض العيني ينظر للمكلف، لا بد أن يفعل المكلف هذه الفرائض التي فرضها الله. ثم الفرائض الكفائية لا ينظر فيها للمكلف، وإنما ينظر فيها إلى مجموع الناس على وجه تقوم فتنهض بالأمة بدينهم ودنياهم، وتجعلهم لا يحتاجون إلى غيرهم، ويستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة مستقلة من خلال قيامهم بالفرائض العينية والكفائية. إن نصرنا الله نصرنا الله. والفرائض الكفائية قسمان: فرائض شرعية كان يكون في الأمة من المحدثين واللغويين والفقهاء والأصوليين ما يسقطون به الفريضة، وفرائض دنيوية كان يكون في الأمة الزراعة والصناعة ما تجعل هذه الأمة تعيش حياة كريمة وهي تستغني عن غيره. أصل الخير في الزراعة، ومن وراء الزراعة تكون الصناعة، ثم تكون التجارة. وقد قال بعض الموفقين، قال: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. الخير يبدأ بأن نتعلق بأرضنا، وأن نقوم بالفرائض الكفائية والفرائض العينية. هذا معنى قول الله عز وجل: إن تنصروا الله، وإن شرط تنصروا، اسم الشرط وجواب الشرط أمران، جواب الشرط أمران. الأمر الأول ينصركم، والأمر الثاني ثبت أقدامك. هل يلزم إن نصرنا الله هل يلزم أن نرى النصر؟ لا، ثباتك على الحق الذي عندك، وثباتك على مبدئك المأخوذ من الكتاب والسنة، ثباتك نصر. الصحابة الذين ماتوا قبل أن تقوم دولة الإسلام في المدينة هم منصورون؟ نعم هم منصورون. هل يلزم لمن نصره الله أن يرى ثمرة نصره؟ لا يلزم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في القلعة، في سجن القلعة في دمشق، وكنت أستغرب حقيقة، وهذا استطراد على الموضوع قليل، من موقف شيخ الإسلام من مسائل الطلاق والمسائل التي خالف فيها علماء زمنه، وعقد له مجالس ودافع عن نفسه بلسانه وببيانه وبقلمه، حتى أن تلميذه ابن القيم قال كتب أكثر من 2000 صفحة في مسائل الطلاق. مات شيخ الإسلام لأنه حبس ومات في سجن القلعة لمخالفته لعلماء عصره في مسائل الطلاق. طلاق المعلق لا يقع، طلاق بالثلاث يقع طلقة، لا يقع ثلاث طلقات. الذي يقرأ لشيخ الإسلام بكتبه يرى من السعة ما يحيره في موقفه، وقد يقول ويتعجل الإنسان ممن لا يدقق، يقول في تعنته قد يقول هذا. يعني شيخ الإسلام في الفقه يوسع في المسائل، لكن في هذه المسائل من ناحية عملية ضيق فيها، حتى وصل به الأمر للسجن وأنه مات في السجن. هذا التدليل أريد أن أركز على أمر من خلاله، وهو مات شيخ الإسلام وما بعده بقرن قرنين بقي كلام سائر الفقهاء يمشي. لو ننظر اليوم لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الطلاق، نجد أن جميع محاكم الدنيا بلا استثناء اليوم تقضي بمذهب شيخ الإسلام في الطلاق. متى نصر الله الحق؟ بعد كم؟ بعد قرون. إذا شيخ الإسلام كان منصورا، إذا إن كنت ثابتا على موقفك ولم تتجارى بك الأهواء ولم يؤثر فيك الإعلام المسموم والناس اليوم إلا من رحم الله قتلى أو جرحى لمعركة الإعلام، وإذا بقيت ثابتا على سنن الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن ظهرت منك مناكدة أو تعنت وأنك تخالف أهل العصر وأهل الزمن، هل يلزم من هذه الغربة أو هل يلزم من هذه القلة أنك مهزوم؟ لا والله، هذا عين المسلم، ثبات على المبدأ الحق ونصر، ومقدمات النصر نصر، ثبات على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نصر. لذا إخواني نحن نريد أن نغير منكرا، ولسنا مع مطلق التغيير، نريد الإصلاح، ونريد الإصلاح بأن نربي أنفسنا وغيرنا، وأن ننظر إلى دواخلنا، وأن نحكم مساء الإيمان والقرب والبعد عن الله عز وجل. الله قص علينا قصص أقوال، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في قراءة متواترة، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنة عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قالوا عن سبأ، قال إذا جاء الغريب وعلى ثيابه قمل، مات القمل من عليل هواء سبأ، قرية سبأ. قالوا كان المرأة أو الرجل إذا حمل زنبيلا على رأسه وطاف حول الشجر امتلأ الزنبيل بجميع أصناف الثمار دون هز الأغصان وقطف بالبنان من الثمرات التي في تلك الديار. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنة عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرض، هذه سنة، هذا بيان من الله كيف تقوم الأمم، كيف تموت الأمم، كيف تنتصر، كيف تخذل. فأعرض، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال مبينا العلة، ذلك جزيناهم بما كفروا. فهل نجازي إلا الكفور؟ هذه العلة خاصة بسبأ، وهل نجازي إلا الكفور؟ ما قال وهل نجازي إلا سبأ. علماء الأصول يقولون ذلك جزيناهم بما كفروا، يقولون هذه علة منصوصة، علة منصوصة، الله نص عليها. لماذا غير الله هذاك النعيم وذاك الخير فأبعد عنهم الرغد؟ كان المرأة أو الرجل يحمل المكتل أو الزنبيل أو الوعاء يسير تحت الأشجار يمتلئ. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تدرون شو السدر؟ النبق. تعرفون ما معنى النبق في كلامنا اليوم، في عبارات الدارجة اليوم؟ السدر بيسموه الدوم، الدوم، تعرفون الدوم؟ الحب الصغير، حب صغير جدا، أصغر من التفاح الصغير. قال أثل، وبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. قالوا الخمط والأثل أشجار خشبية لا ثمار لها، أخشاب. ولما ذكر الشجر المثمر قال وشيء من سدر قليل، يعني الشيء المثمر قليل، قال شيء من سدر قليل، سدر الدوم لا يشبع. انظر، وهذه سنة لله، وسنة لله للتغير، ذلك جزيناهم بما كفر. طيب انظر لسنة أخرى لله عز وجل، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها. وتأمل معي لفظة فأذاقها، كيف لما تذوق المر أو الحنظل، فأذاقها إيش؟ لباسة إيش؟ جوع، بعد الجوع خوف. هذه سنة لله. ما هي سنة الله؟ قرية مطمئنة الآمنة فيها أمن وفيها رغد وما فيها جوع، إذا كفرت بأنعم الله الله يذيقها. أولا تحرم الرغد وتذوق الجوع حتى تعود، فإذا ما عادت فسنة الله التي لا تتخلف بعد أن تذوق الجوع تذوق خوف، فأذاقها لباس الخوف، لباس الجوع والخوف، فأذاقها. أولا تحرم الرغد، وثانيا تحرم الأمن، تحرم الأمن. هذه سنن لله. لذا أكبر شيء مدمر في الأمة الكفر والفجور، وأن تنتشر المعاصي في الأمة، وعدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر وعدم الإقبال على العلم الشرعي أن نتعلمه وأن ننصر الله. إن تعلمنا دين الله فننصره بأن نجاهد أنفسنا ونجاهد شياطيننا ونجاهد الفسقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا الأمم تقوم، وهذا كلام الله عز وجل. وإذا الأمة أرادت أن تغير فلا بد أن تغير ما بأنفسها، وأن تغير من الحسن للأحسن ومن السيء للحسن، لا العكس. هذه طريقة الأنبياء. في أقوام يستبدلون الجهاد بالقتال فقط، لا يعرفون إلا القتال، وهذا خطأ. يقول أئمة الهدى القتال مع الكفار مرتبة من مراتب الأمر والنهي، فمتى ترتب على القتال شر منع المنكر، انكر المنكر درجات، العلماء يقسموه لدرجات. الدرجة الأولى إن أنكرت فزاد فواجب، درجة ثانية إن أنكرت فقل فواجب، المرتبة الثالثة إن أنكرت فزال فحل منكر بقدره محله، يقول ابن القيم فهو محل نظر. المرتبة الرابعة إذا أنكرت منكرا فترتب عليه منكر أكبر منه فهو منكر. فهو إيش يعني إنكارك للمنكر منكر؟ والجهاد كذلك، أن يصبح الجهاد فخاخ قصاد فيها الشباب وأن يتخلص منهم، وإن كانوا متحمسين فلهم علينا حق البيان وحق النصيحة. وعجلة الزمن تدور ولا تقف، والواجب أن ننظر للأحكام الشرعية كما أسلفت بعدل وبحق، والواجب علينا أن ننشغل بالذي نقدر عليه، فإن سبقنا الله فإن الله عز وجل يوسع لنا من خلال ما نقدر، فيوسع الذي لا نقدر عليه فيصبح بالمقدور. وهذا عمل الموفقين، أما عمل المخذولين فإنهم يتركون الذي يقدرون عليه وينشغلون بالذي لا يقدرون عليه، فما صنعوا شيئا وما استفادت منهم لا البلاد ولا العباد، ولا أقاموا حقا ولا هدموا باطلا. فطريقة الأنبياء الإصلاح من خلال الجهاد بالميادين المذكورة، طريقة غير الأنبياء وطريقة المتعجلين لثورة. ثورة لما ينفذ الصبر ويمارس الظلم فتقوم رعونة النفوس، ولا ينظر في الثورات إلى الهدف والهم تغيير فلان أو علان وماذا يترتب بعد هذا التغيير، لا ينظر إلى أصحاب الثورات، بخلاف من جعل الجهاد طريقه، فهو لا يريد إلا أن ينصر الله، وهو يعتني بدخائل نفسه وهمه وديدنه وهجيره وعمله العامل تربية النفس على طاعة الله عز وجل. أما الثورات ليس هذا عملها. إذا الثورات موجودة عند المسلمين عند غير المسلمين، وهي ليست طريقة النبي، وهي ليست طريقة الإصلاح، وهي تمثل القفزة عن سنن الله تعالى في التغيير. فإذا أردنا أن نقفز عن سنن الله في التغيير تأتي الثورات. فالثورات حصيلة رعونة نفوس مورث عليها ظلم، فقدت الصبر، فقدت رجدها، ما تدري ماذا تصنع، قامت هبت. فهذه لا تأتي بثمرة، هذا ليس لها هم إلا تغيير، والتغيير محصور في شخص أو في نظام، وليس هذه طريقة الأنبياء البتة. ولذا الإنسان لابد في هذه الحياة، من يعمل على نصرة الله عز وجل أو من يريد أن يقدم رسالة للأمة، لابد أن يمر إما بعقوبة وإما بابتلاء. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال رحمه الله: وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ الرجل لا يمكن حتى يبتلى، لكن من صدق الله لا بد أن يبتلى. فالأنبياء أشد الناس ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل، كما ثبت في حديث سعد رضي الله تعالى عنه. لكن العجب أن أقواما الله يعاقبهم لتعجلهم أو لتنكبهم طريق الإصلاح وعدم عملهم في ميادين الجهاد بإخلاص. العجب، كل العجب، أن الله يعاقب أقواما وهم يقولون أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا عجب، هذا من عجب هذا الزمن. مثل ما سمعنا في بعض البلاد، الناس انقسموا لقسمين، هؤلاء يقتلون هؤلاء وهؤلاء يقتلون هؤلاء، وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، وهؤلاء يقولون سقط منا كذا شهيد، أولئك يقولون سقط منا كذا شهيد. ألا ترون أن استخدام العبارات الشرعية أصبح بمثابة استخدام امرأة العزيز لما قالت عن يوسف إن هذا إلا ملك، وكلمة ملك غير مأخوذة إلا من دين، وأرادت استخدام كلمة مأخوذة من الدين لترتكب الفاحشة. ألا ترون أن كثيرا من الناس اليوم يستخدمون عبارات مأخوذة من الشرع على وجه فيه ظلم، فقدوتهم وإسوتهم في هذا الاستخدام امرأة العزيز لما كانت تريد يوسف، ويوسف كان في بلاء عظيم، وكانت قصته من أحسن القصص كما قال الله، وقصته مرت في مراحل، والجامع بين مراحل قصة يوسف شدة ثم رخاء، شدة ثم رخاء، ثم عقب ذلك تمكين. والعجيب في قصة يوسف مع المرأة العزيز أن دائما الرجل طالب وكان هو المطلوب، وكان هو الفقير وهي الغنية، وهو الذي بيع على أنه عبد وهي السيدة، وهي صاحبة البعل والزوج وهو ليس بصاحب زوجة. ففي قصته عجب، لكن الله مكنه بعد أن مر بابتلاءات. بعض الناس اليوم الله يعاقبهم وهم يقولون أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. يا حبيبي، أنت سبب ما أنت فيه عجلتك، سبب ما أنت فيه تنكبك لسنن الله في التغيير. أنت غير مبتلى، أنت معاقب. المبتلى من أحكم مسيرته ولم يتعجل وسلك طريق النبيين في التغيير في الإصلاح، لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. والخلط بين مفهوم الابتلاء والعقوبة قديم، قصه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه ابن حبان عن أيوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أيوب مكث في بلائه في مرضه 18 سنة، قال حتى قذره الناس، ابتعد عن الناس ولم يبق إلا شابان من خواصه، فكان أحدهما يصبح عليه وكان الآخر يمسي، فالتقى أحدهما بالآخر فقال والله إن أيوب قد أذنب ذنبا لن يغفره الله له، فهو في مرض 18 سنة. هذا ما ميز بين العقوبة والابتلاء. فقال الآخر والله لأخبرنه، قال أخبره، فأخبره النبي يقول صلى الله عليه وسلم فسكت، يعني استعرض أعماله أيوب. انظروا بارك الله فيكم، غالبا المبتلى يخاف أن يكون معاقبا، وأما المعاقب فلا يخاف تنكم، لأن غالبا المعاقب حاد حريص شديد، ليس عنده أناة وليس عنده بصيرة. قال فنظر أيوب فقال والله إني لا أعلم ما تقول، والله إني كنت أمر بالرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. هذا معاقب أم مبتلى؟ هذا الذي يصنع هذا معاقب أم مبتلى؟ العقوبة لأنها جزاء تنكب الطريق يتبعها تشرذم وتفرق وتقهقر وخور وضعف ورجوع للوراء. والابتلاء ماذا يعقبه؟ قوة واجتماع ونصرة وتأييد من الله عز وجل. الله أعاد لأيوب جماله، شبابه، أهله، ماله، كما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة لما ذهبت امرأته ثم جاءت فأوحى الله إليه أن أضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فلما رأته قالت أرأيت رجلا ها هنا مقعدا مبتلا؟ وقال له أيوب، ثم تفرسته فوجدته هو أيوب الشاب، رجع إليه شبابه. وفي البخاري في كتاب الاغتسال بواب البخاري قال باب الغسل عريان، قال اغتسل أيوب عريانا فكانت جراد من ذهب ينزل عليه من السماء. الله ينزل له جراد من ذهب، قطع من ذهب ويغتسل، فكان يجمعها ويقول يا رب ليس لي غنى من عطائك. فأيوب رد الله إليه ماله ورد إليه صحته وأولاده وقوته وجماله. فأيوب هل كان معاقبا أم كان مبتلا؟ أيوب إيش كان؟ كان مبتلا. فالابتلاء يعقبه تمكين وقوة ونصر وتأييد من الله عز وجل. وبالتالي إخواني من رام أن يغير لابد أن يكون له أعداء، وأعداء أعدائه النفس التي بين جنبتيه. قال أئمة الهدى الشيطان له نصيب من كل أحد، لابد أن تجاهده. قالوا حتى من النبيين؟ قال حتى من النبيين. قالوا كيف ذلك؟ قال نصيب الشيطان من النبيين أن يؤلب عليهم الناس، تأليب الناس هذا نصيب، هذا هو نصيب الشياطين من النبيين. نسمع الأذان.